أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
أحكام البيع. ما معنى البيع؟ البيع في اللغة هو مطلق المبادلة، مشتق من الباعة، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخر. والباع أصلا عبارة عن إيه؟ المسافة بين الكتفين، هذا تطلق على الباع. إذا بسط ذراعيه هكذا فالمسافة بين الكتفين تطلق عليها الإيه؟ الباع. ويقصد مد باعه أي بسط يده، فهذا هو مطلق المبادلة، تطلق على البيع في اللغة. أما في الشرع هو عبارة عن مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. لاحظ هنا حقيقة البيع هنا إيه؟ مبادلة مال المشتري ومال البائع. المال هنا لا يقصد به النقود، يقصد به البضاعة. فهذه المبادلة تكون على سبيل التمليك والتأبيد. الأصل في البيع وجواز البيع الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وكذلك في السنة هناك أحاديث كثيرة تتكلم عن البيع وتفاصيله، منها قول الحق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله صاحبه بغير عوض. ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته. يقصد بهذا أنا لدي بضاعة ليست لديك أنت، تخيل لو أنه ليس لدينا ما يسمى بالبيع ولم يشرع البيع، كيف ستتحصل أنت على ما لدي؟ لو افترضت أني أنا خباز أخبز الخبز، أنت لا تستطيع أن تخبز الخبز وتريد ما لدي من الخبز، كيف ستأخذه مني؟ لو لم يكن هناك سبيل مشروع وهو سبيل البيع لكان هناك حرج عظيم، لكان على الإنسان أن يتعلم السباكة والنجارة والحدادة ويتعلم الخبيز ويتعلم كذا وكذا حتى يتحصل على كل حاجياته اليومية. أما أن يكون أنا لدي شيء أحسنه أو لدي شيء أبيعه وأنت لديك المال وتشتري مني، فهذا ييسر على الإنسان حركة حياته. ثم انتقل بعد ذلك إلى مناقشة عقد البيع. كيف تتم هذه الصفقة؟ كيف يتم البيع؟ ينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. والصيغة القولية تتكون من الإيجاب والقبول. ما هو الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول بعتك كذا. فاللفظ الصادر من البائع ويدل على رغبته في البيع يسمى بالإيجاب، أطلقوا عليه الإيجاب لأن معاني الإيجاب الثبوت، فهذا الذي يثبت به البيع. أما القبول فهو ما يصدر من المشتري، يقول مثلا اشتريت قبلت هذه الصفقة. ولكن لماذا اشترطوا أصلا وجود هذا؟ يعني اشترطوا وجود صيغة، والصيغة تتكون من إيجاب وقبول. كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن البيع قائم بالأساس على التراضي. أصل البيع أن يكون عن تراضي، أنا أعطيك المال عن تراضي وأنت تعطيني السلعة عن تراضي، فهذا هو الأصل. هذا التراضي هو أمر خفي، أمر داخلي، أمر في قرارة النفس في القلب. كيف نعبر عن هذا الرضا؟ فأقاموا هذا التعبير اللفظي الذي يسهل به الحكم مقام الرضا الداخلي. فأنا عندما أقول لك بعتك كذا، أي أنا أقول لك أنا ارتضيت أن تكون هذه البضاعة ملك لك، وأنت تقول قبلت، إذن أنت قبلت أن تعطيني المال الذي اتفقنا عليه في مقابل هذه البضاعة. فهنا هذه الصيغة تعبر عن مكنون الذات الداخلية التي يكون فيها الرضا بهذه الصفقة. أما الصيغة الفعلية فهي تسمى بالمعاطاة، أنا أعطيك المال وأنت تعطيني السلعة من غير أي كلام بيننا. فهل هذه الصفة يعني المعاطاة هل هذه جائزة؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الصواب فيها أن هذا البيع بيع المعاطاة جائز. أن أعطيك أنا المال وأنت تعطيني السلعة، فهذا الفعل لا يقتصر أو يعني لا يفتقر إلى الصيغة. مثلا أنت تذهب إلى البقال تعطيه المال وتأخذ بعض البضاعة، تأخذ جبنا تأخذ خبزا، فأنت لا يشترط لك أن يقول لك بعتك هذا الخبز وأنت تقول قابل، حتى مجرد تعطيه المال تأخذه المال تأخذ البضاعة. فبيع المعاطاة هذا جائز، ويعني للعلماء أيضا تفصيل فيه، ولكن يعني نريد أن نضع فقط هذا الأساس، بيع المعاطاة جائز، يعني اشتراط الصيغة الحولية لا يكون على إطلاقه تماما، يجوز أن يكون هناك صيغة فعلية. قال والبيع من العقود اللازمة. ما معنى العقد اللازم؟ العقد اللازم هو العقد الذي انعقد بالإيجاب والقبول ولا يجوز لأحد الطرفين فسقه إلا برضا الطرف الآخر. أنا عقدت معك العقد، لا يجوز لك أن تعود في هذه الصفقة، لا يجوز لك أو أن تأتي بعد ذلك وتقول لا أنا لا أريد أن أتم هذا. لقد انعقد البيع بالفعل، انعقد الصفقة بالفعل، لا يجوز لأحد الطرفين أنا أو أنت أن نعود في هذا إلا برضا الطرفين أو برضا إلا أن يتوافق الطرفان على فسخ هذا العقد. هذا هو معنى اللزوم. من أمثلة العقود اللازمة البيع والإجارة، هذه من العقود اللازمة. مقابل العقد اللازم ما يسمى بالعقد الجائز. ما هو العقد الجائز؟ العقد الذي يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخ العقد، ويجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد بغير العودة إلى الطرف الآخر. فلأجل هذا يسموه إيه؟ عقد جائز. طبعا يعني العلماء لهم تفاصيل حول هذه كيفية الفسخ ونحو هذا، لكن يعني نريد أن نضع شرطا حتى لا يتوهم الإنسان أن الأمر على إطلاقه. هناك شرط شرطه العلماء أن لا يكون مثلا هناك ضرر واقع على الطرف الآخر. ويعني من هذه العقود مثلا عقد الوكالة والوصية ونحو ذلك، وهذه من العقود التي تناقش بالتفصيل أيضا في فقه المعاملة. ثم إذا أردنا أن ننظر إلى شروط صحة البيع، نجد أن العلماء فصلوا في شروط الصحة ووضعوا لها قيودا. فالشرط الأول هو التراضي كما ذكرنا، وهو بالفعل شرط مذكور في قول الحق سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي لابد أن تكون تجارة صادرة عن تراض منكم. ويدل أيضا لهذا الشرط من السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، وبناء على هذا الشرط لا يصح البيع مع الإكراه. هذا طبعا إذا كان الإكراه بغير حق، وإلا فهناك ما يسمى الإكراه بحق، أن يجبر الإنسان مثلا بحكم القاضي على أن يبيع هذا الأمر وفاء لدينه ونحو ذلك. أما مطلق الإكراه طبعا فهو مانع من إجازة التصرفات، لابد للإنسان أن يتصرف وفق حرية الكابلة. هذا الشرط الأول، أن يكون هناك التراضي. الشرط الثاني أن يكون العاقد سواء كان البائع أو الشاري جائز التصرف، يكون حرا كما ذكرنا قبل ذلك. العبد مقيد في التصرفات المالية، حرا مكلفا رشيدا، ضحن التكليف العقل والبلوغ والرشد. الرشد هذا أمر زائد، أن يكون الأمر الإنسان يحسن التصرف في المعاملات المالية ولا يكون ممن يسيئون التعامل في المال. بناء على هذا لا يصح البيع من غير العاقل كالمجنون والطفل ونحوهما، لأنه قول يعتبر له الرضا، فلن يصح من غير العاقل. أن يعقد الإنسان الصفقات هذا أمر لابد أن يكون فيه الرضا، والرضا لا يكون إلا عن تصور حقيقي وفعل سليم، وهذا لا يكون إلا من الإنسان الذي بلغ مرحلة من النضج العقلي الذي يستطيع أن يتعامل به. فالإنسان المجنون مثلا لا يتصور منه أن يكون واعيا ومدركا لهذه التصرفات، فلا تنعقد ولا ينبني عليها آثارها. وأما الرقيق فلا يصح تصرفه إلا بإذن سيده كما ذكرنا قبل ذلك. الرقيق ليس حرا التصرفات المالية. أما الصبي المميز، الصبي الذي بلغ حدا يستطيع معه أن يميز التعاملات المادية، والصبي المميز له حدود وضعها أهل العلم، يعني مثلا من حد السني ما بلغ 7 سنوات عند على قول بعض أهل العلم، هذا الصبي يكون مميزا لأفعال، فهذا الصبي يجوز له التصرف بإذن وليه. أنت مثلا ترسل صبيك هذا الطفل الذي يذهب إلى البقال مثلا لشراء بعض الحاجيات، هل هذا التصرف صحيح؟ يجوز أن يبيع له؟ نعم يجوز. طب البيع، إذا الباع هنا البايع، فلابد للذي يبيع أن يكون مدركا لطبيعة السلعة التي لديه وأن يفهم ثمنها وكيفية بيعها. فهل هذا الصبي المميز يجوز أن يبيع؟ ولا في خلاف في هذه المسألة. فالصواب أن الصبي المميز يجوز أن يمارس البيع والشراء، لكن المميز لا يمارس هذا إلا بإشراف من وليه وبموافقة من وليه. يدل لذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والمعنى اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق ذلك الاختبار بالممارسة، لابد أن أفوض له أمر البيع والشراء وهكذا حتى أستطيع أن أميز فعله، هل هو بالفعل بلغ مرحلة النضج والرشد ويستطيع أن يتصرف أم لا. الشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، فيخرج بقولنا مباحة النفع ما كانت محرمة. الأمر المحرم كالخمر والخنزير وآلات اللهو وهكذا، كل هذا يحرم العقد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وكذلك لا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها. حق سبحانه وتعالى لم يفوض للإنسان التصرف مطلقا في ماله فيشتري ما شاء كيفما شاء. هذا المال محترم وسيسأل عنه الإنسان، فلا يشتري الإنسان شيئا لا نفع فيه. إنسان يشتري الحشرات، ما الفائدة في هذا؟ ما النفع العائد عليه؟ فليعلم الإنسان أنه سيحاسب على هذا المال، من أين اكتسبه وأين أنفقه. ويخرج بقولنا من غير حاجة ما إذا كانت العين المباحة النفع لحاجة الكلب، فإنه يباع الانتفاع به لحاجة الصيد مثلا أو الحرث أو الماشية، لكن لا يصح بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. ففي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وهذه الأحاديث وما في معانيها تدل على تحريم بيع الكلب. يبقى إذن هنا التحريم عام، ولا يوجد نص يخصص صنفا دون صنف، وبهذا يتبين تحريم بيع الكلب مطلقا، حتى وإن كان هذا الكلب يجوز أن يقتنيه الإنسان. هناك تحريم لاقتناء الكلب، وهناك رخصة في اقتناء بعض الكلاب، لو كان الكلب للحراسة أو للماشية والزرع فهذا يرخص في اقتنائه. فهل إذا رخص في اقتنائه يجوز بيعه وشراؤه؟ هنا رجح القول أنه حتى على القول بالرخصة في اقتنائه لا يجوز البيع ولا الشراء، فيقاس عليها أيضا ما كان مثلها في النفع أو أولى كاستخدام ما يسمى الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات ونحوها، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراتان كل يوم. فهذا من الأمور التي تهاون فيها الناس، تجد الناس يقتنون الكلاب ولا يبالون مع هذا الوعيد الشديد. تخيل إنسان ينقص من أجره قيرات من الأجر، قيراتان من الأجر، فكم تحصل من الأجر أصلا حتى ينقص من فعله ومن عمله. فعلى الإنسان أن يفهم جيدا أنه يحرم عليه اقتناء الكلب إلا إذا كانت هناك حاجة داعية. وقالوا هنا أنه حتى لو كان بالحاجة داعية فيحوز الإنسان هذا الكلب إما بتربيته أو بأن يهديه أحدهم أو أن يهبه أحدهم هذا الكلب. أما إذا أراد كلبا للصيد أو نحو ذلك ولم يكن هناك من يعطيه إياه إلا بالثمن، ف فيتبعه له، والحرمة على من باعه، ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الكلب. يعني هناك مثلا من يأتي بالكلاب ويدربها للأعمال، فهنا يجوز أن أعطيه نظير اعتنائه بالكلب وتدريبه، ولكن الكلب كعينه لا يجوز بيع عينه، والله أعلم. وأما السنور وهو الهر فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهو الراجح أنه حتى الهرة لا يجوز بيعها ولا شراؤها على غير المشهور بين الناس. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له وقت العقد كالوكيل، يعني أنا أبيع البضاعة أنا، أو أوكل أحدا للتصرف بهذا البضاعة، أوكله ليبيع لي. هذا الوكيل يجوز له أن يمارس بيع البضاعة لأنني المالك وكلته في هذا. ويجوز كذلك الولي، الإنسان الذي يقوم على مال الإنسان، وهذا يسمى الولي، ولي الطفل، يجوز له أن يبيع له ويشتري. والدليل على هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله بغير إذنه. ويدل لهذا الشرط من السنة حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. لا بد أن يتملك الإنسان هذه البضاعة، أو يكون لديه إذن بالتصرف في البضاعة. وبناء على هذا الشرط من باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. لو أن هناك إنسان باع أرضي وأنا لم أذن له، البيع باطل ولا يلزمني منه شيء. وكذلك ما يشترى بغير إذنه لم يصح شراؤه. وهنا تأتينا مسألة، هناك مسألة تسمى مسألة الفضولي، بيع الفضولي وشرائه. من هو الفضولي؟ الفضولي لغة من يشتغل بما لا يعنيه. الإنسان الفضولي إنسان يشغل باله بما لا يعنيه. في اصطلاح الفقهاء الفضولي يطلق على من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي. اختلف العلماء في مسألة تصرف الفضولي على أقوال، أرجح هذه الأقوال أن من تصرف في مال غيره بغير إذن فهذا التصرف موقوف على إذن صاحب المال. لو أن هناك إنسان باع أرضا لي أنا، ثم عند مراجعة العقد وجدوا أن هذا الرجل يعني لا يملك هذه الأرض، أنا الذي أملك. وهنا في هذه الحال هناك من قال يصح البيع مطلقا، وهناك من قال لا يصح البيع مطلقا. الراجح التفصيل أنني لو اطلعت على هذا العقد فرأيت فيه مصلحة لي فلي أن أجيزه، فصار العقد موقوفا على إجازة صاحب العقد. الدليل على هذا حديث مشهور هو حديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. ما هذه القصة؟ هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له شاة بالدينار، أعطاه دينار ليشتري له شاة. هذا الرجل كان عنده هذا الفهم التجاري، فبالدينار استطاع أن يشتري شاتين، ثم أخذ هاتين الشاتين فباع واحدة بدينار، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبشاه. هذا قمة الفهم. ولكن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بهذا أصلا، لم يقل له اشتري وبيع، هو قال له ماذا؟ اشتري لي شاة واحدة. فلما أتاه بالشاه والدينار أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز فعله، فدل هذا على أن هذا التصرف يجوز بإذن من؟ بإذن صاحب الأمر، وهذا أرجح الأقوال. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. أنت تشتري مني بضاعة، لابد أن تكون البضاعة معي وأستطيع أن أسلمها لك، فلا أعقد معك على بضاعة لا أستطيع أن أسلمها لك، فيكون البائع والمشتري قادرا على فعل التسليم والتسلم. أنا البائع، أنا أعطيك البضاعة التي لدي وأستطيع أن أسلمها لك، وأنت تستطيع أن تستلمها مني، فتنتقل الملكية مني إليك. ويدل لهذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر في غير المقدور على تسليمه ظهر. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الغرر أصلا؟ الغرر في اللغة اسم مصدر من التغرير، والتغرير هو الخطر وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة. يقال غره غرا وغرورا وغرة، فهو مغرور وغرير، أي خدعه وأطمعه بالباطل، وغرته الدنيا غرورا خدعته بزينتها، وغرر بنفسه تغريرا وتغرة، أي عرضها للهركة. وعرفها بعض أهل العلم بأنه ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا، أمر فيه مخاطرة، أنت لا تدري هو موجود أم لا. وهذا ينطبق هنا على مسألة القدرة على التسليم. عدم القدرة على التسليم يجعل في هذا العقد مخاطرة، ويجعل فيه تعريض لمال المشتري للهلكة. يمثلون لمثل هذه البضاعة بأن أبيع على الإنسان سمكا في الماء أو طائرا في الهواء، أقول لك بعتك هذا السمك الذي في الماء، أنا أرمي الشبك وكما يعني يتأتى الوضع، قد أصطاد لك 10 كيلوغرامات وقد لا أصطاد شيئا على الإطلاق. أنا أبيع لك هذا الطير في السماء، هل أستطيع أن أتحصل به من السماء لأتيك به؟ فهذا شرط صحيح في المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع إلا ما كان لديه. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية أو صفة. رؤية أن أرى البضاعة أمامي فأبيعك هذه السيارة وأعاينها، أو صفة أن يكون هذا المبيع له وصف والوصف منضبط، أستطيع بك به أن أضبط هذه البضاعة. وبناء على هذا الشرط إذا اشترى مجهولا لم يره ولم يوصف له بما يضبطه لم يصح البيع، ويكفي في الرؤية رؤية بعض المبيع الدال عليه. يعني أنا أرى مثلا السيارة وأعاينها، لا يشترط أن أعاين كل ما فيها مسمارا مسمارا، إنما يكفي أن أعاين ما يلزمني منها وما يصح معه البيع. وأما البيع بالصفة من غير رؤية فيصح إذا كان المبيع مما يمكن ضبطه بالصفة. لو أنني أبيع لك جهازا للمحمول فأنا أبيعه لك بصفات محددة، فيه صفات كذا وكذا وكذا وكذا، فأنت تتسلمه بناء على الوصف. لو جاءتك البضاعة خلاف الوصف تستطيع أن تعود علي بهذه البضاعة وتقول لقد بعتني بضاعة مخالفة للصفة. فإذا هذا يقال ما ينضبط بإيه؟ بالصفة. وبناء على ذلك يجوز لك أن تشتري سيارة مثلا بمواصفات معينة كنوعها ولونها وحجمها، وحتى لا لم ترها أنت تعقد على بضاعة غير حاضرة، فأشتري سيارة موديل كذا بصفات كذا، البضاعة ليست موجودة الآن، هل يجوز العقد؟ نعم، لأن هنا ضبط الأمر بصفات محددة. وبناء على هذا لا يجوز بيع بعض الأشياء مثل بيع الحمل الذي في البطن، أبيعك الحمل الذي في بطن هذه الناقة وكذلك اللبن الذي في الضرع وهكذا، لأن أمر مجهول وفيه طبعا الغرر الذي ذكرنا. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين، وكما أنه يشترط أن يكون المبيع معلوما فالثمن أحد العوضين، فربد من علمه أو العلم به كما اشترطنا أيضا العلم بالبضاعة. فالبيع مع جهالة الثمن فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذا الذي ذكرناه ما يسمى بشروط البيع. هناك مسألة أخرى يقولون عليها الشروط في البيع. ما هو الشروط في البيع؟ الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كأن يبيع رجل بيتا ويشترط البائع على المشتري سكن هذا البيت لمدة سنة مثلا. فشروط البيع تكلمنا عليها، هنا ما يسمى الشروط في البيع. الشروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. الشروط في البيع هي شروط نحن نضعها داخل العقد. فشروط البيع إذا سقطت سقط العقد، إذا حدث خلل في شروط البيع لا يجوز العقد. أما الشروط في البيع فنحن نتوافق عليها. فهنا نستطيع أن نميز بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هي من وضع الشرع، الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. شروط البيع كلها صحيحة ومعتبرة بل يتوقف عليها صحة البيع، أما الشروط في البيع قد يكون هناك شرط باطل ولا يعمل به، وشروط البيع لا يمكن إسقاطها على الإطلاق، لا يمكن تجاوزها. أما الشروط في البيع يجوز أن نتجاوزها وأن نسقط بعدها بعضها إذا أردنا. هذا بالنسبة للأمر العام بالنسبة لتقسيم شروط البيع والشروط كذا. أما بالنسبة للشروط في البيع فالعلماء حكموا عليها، هناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة. بداية بالنسبة للشروط الصحيحة، الشرط الصحيح هو ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع ولم ينهى عنه. أما معنى قوله وافق مقتضى العقد، الأصل أن العقد إذا عقد له آثاره التي تترتب عليه وله منافع تتحصل من إجرائه، مثل انتقال أحد العوضين، يعني أنا أعطيك المال وأنت تعطيني البضاعة. وهذا يعني بعد إجراء البيع لكل فرد منا مطلق الحرية في التصرف فيما نقل إليه. لو اشترط البائع مثلا على المشتري ألا يبيع السلعة أو يؤجرها حتى يخالف مقتضى العقد، أبيعك السيارة وأقول بشرط ألا تبيعها لأحد، هذا لا يجوز. طالما أنني أعطيتك السيارة وملكتك إياها أنت صرت حر التصرف. وأما عن مسألة إبطال الشرع لبعض العقود، هذه قاعدة عامة، فهناك شروط، الشروط تكون معتبرة لكن بقيد ألا تكون هذه الشروط ملغاة من قبل الشرع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذا وقعت هذه الشروط على هذه الوجه كانت لازمة في حق من شرطت عليه، فإذا لم يوف بها كان لمن شرطها حق الخيار في إمضاء البيع أو فسخه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعطي مثالا، مثلا بالنسبة للبائع، البائع قد يشترط على المشتري التوثيق برهن أو ضامن، أو أن يشتري مثلا استخدام السيارة لمدة معينة، هذا يجوز بالنسبة للمشتري. ممكن المشتري مثلا أن يشترط على البائع تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه، أو يشترط صفة معينة في المبيع، تكون بضاعة معينة من إنتاج بلد معينة بوصف معين وهكذا. فكل هذه الشروط شروط معتبرة، وهذه ما تسمى بالشروط الصحيحة. أما الشروط الفاسدة كما ذكرنا، شروط خالفت مقتضى العرض أو شروط جاء الشرع بإلغائها فهنا لا تعتبر. فهذه الشروط العلماء تكلموا فيها على التفاصيل، فهناك شروط فاسدة وتفسد أصل العقد، وهناك شروط فاسدة ولا تفسد أصل العقد. فالشرط الذي يفسد معه العقد من أساسه مثلا كأن يجمع بين البيع والقرض، فيقول مثلا لا أبيعك هذا إلا بشرط أن تقرضني 1000 ريال، أو يقول لا أقرضك إلا بشرط أن تبيعني هذه السلعة، أو أن يجمع بين الإجارة والقرض كأن يقول لا أؤجرك إلا إذا أقرضتني، أو لا أقرضك إلا أن تؤجرني، وهكذا. كل هذا يقتل معه العقد من الأساس، شرط فاسد ويقتل العقد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. أما الشروط الفاسدة التي يفسد معها الشرط فقط ولا يبطل معها العقد، فكان أن يشترط المشتري على البائع أنه مثلا متى راجع السلعة وإلا ردها على البائع. يعني أقول لك سأشتري منك هذه السلعة لكن لو استطعت أن أبيعها مال، وإلا لم أستطع سأعود بها عليك، هذا شرط باطل لكن البيع صحيح، فيصح البيع ونقول له ليس عليك أو ليس لك أن تشترط مثل هذا الأمر. ووجه بطلان طبعا الشرط أنه ينافي مقتضى عقد البيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لذا نقول قد أنهينا هذا الموجز عن البيع وننتقل إلى الكلام على الربا.